نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عز وجل. وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر فوجدها قد سفرت سهوة لها بقران فيه تماثيل، يعني فيه صور، فهتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني المصورين، فهم أشد الناس عذابا لأنهم أرادوا أن يضادوا الله سبحانه وتعالى في خلقه في تصويره. وكانوا فيما سبق يصورون باليد لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصور بدون عمل يدوي، فكانوا يخططون فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره الله، ليقال ما أشد مهارة هذا الرجل وما أعرفه كيف يقلد خلق الله عز وجل، فيريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي صوركم فأحسن صوركم. فهتك يعني مزق عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد لأنه يضاهى بها خلق الله عز وجل، وإقرار المنكر كفعل المنكر، وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وهتك. وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها فهي في قصة المخزومية، وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، يعني تأتي للناس تقول أعرني قدرا، أعرني إناء، أعرني كذا، أعرني كذا، فإذا أعروها جحدت وقالت لم آخذ منكم شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأن هذا نوع من السرقة. وكانت امرأة من بني مخزوم من قبيلة العرب ذات الأهمية والشأن، فأهم قريش شأنها، وقالوا كيف تقطع يد المخزومية، ثم طلبوا شفيعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه يعني محبوب، يعني أنه يحبه. وأسامة هو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، وأسامة ابنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما. وقالوا ليس إلا أسامة بن زيد، فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فأنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود الله، فالغضب لله عز وجل محمود، وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه، فقال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، لا، قال لا تغضب. فالفرق بين الغضبين ظاهر، الغضب لله ولشرع الله محمود، هو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله. أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يصطمه وأن يحلم، وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، كل هذا مما يخفف عنه الغضب. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يرزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عز وجل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة أي في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده وقال: إن أحدكم يناجي ربه، يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله، يعني يخاطبه والله عز وجل يرد عليه. فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين أجابه الله فقال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تنادي الله عز وجل بكلامه وتدعوه سبحانه وتعالى وتسبحه وتمجده وتعظمه، فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فإنه أمامك، لأنه محيط بكل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منع التنخل أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح، لأن هذا هو الهدي وهذا هو الحكمة، أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز حتى لا تسد الأبواب عليه. فأمر أن الإنسان يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض، ثلاث أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطوى عليه، وإما عن يساره، وهذا والذي قبله متعذر إذا كان إنسان في المسجد لأنه يلوثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وإما في ثوبه فيبصق بثوبه ويحك بعضه ببعض. وفي هذا الحديث دليل على أن النخامة ليست نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبسط المصلي تحت قدمه أو في ثوبه، ولو كانت نجسة ما أذن له أن يبسط في ثوبه. وفيه التعليم بالفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحك بعضه في بعض. وفيها أيضا إطلاق القول على الفعل أن يقول هكذا. وفيها أيضا أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم. وفيها أن من المروءة أن لا يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس، لأنه حك بعضها ببعض لئلا تبقى صورتها في ثوبك، فإذا رأى الناس تأدوا منه وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفا في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه حتى لا يتقزز الناس مما يشاهدونه منه. والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وعرف في وجهه الكراهية لما رأى النخامة في قبلة المسجد. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأما الأحاديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله النووي في رياض الصالحين باب عظيم مهم، يخاطب به ولاة الأمور وتخاطب به الرعية، ولكل منهم على الآخر حق تجب عليه مراعاته. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل الولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية والنصح للولاة وعدم التشويش عليهم وعدم إثارة الناس عليهم وطي مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوئ يمكن أن ينصح عنها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يزيد الأمر إلا شدة. تحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور، وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم تمردوا عليهم ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إغار الصدور والشر والفساد، والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور وحشدوا الناس ضده وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيات من كتاب الله فقال وقول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني لا تتعلى عليهم ولا ترتفع في الجو بل اخفض الجناح، حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو فاخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنين. وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به، لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد بل قال لمن اتبعك من المؤمنين. وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاث، بالعدل وهو واجب، يجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه وفي أهله وفي من استرعاه الله عليه، في أهله في نفسه بأن لا يثقل عليها في غير ما أمر الله وأن يراعيها حتى في أمر الخير لا يثقل على نفسه. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان، في أهلك اعدل في أهلك، من كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما، ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. يجب عليك العدل بين الأولاد، إذا أعطيت أحدهم ريالا فأعطي الآخر مثله، إذا أعطيت الولد ريالين فأعطي البنت ريالا، وإذا أعطيت الولد ريالا أعطي البنت نصف ريال، حتى أن السلف يعدلون بين الأولاد في القبل، يعني إذا حب الولد الصغير وأخوه عنده حب الولد الثاني لئلا يجحف معهم في التقديم. وكذلك أيضا في الكلام يجب أن تعدل بينهم، فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين. وكذلك يجب العدل في من ولاك الله عليه، لا تحاب قريبا لأنه قريب، ولا الغني لأنه غني، ولا الفقير لأنه فقير، ولا الصديق لأنه صديق، لا تحاب أحد، الناس سواء. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا يجب العدل بين الخصمين إذا دخل على القاضي في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه، لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا، لا تلين الكلام لهذا والثاني لا، لا تقل لأحدهم كيف أنت كيف أهلك كيف أولادك والثاني لا تقول له مثله، اعدل بينهم حتى فيها في المجلس، لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبا منك والثاني بعيدا، جعلهم كلهم أمامك على حد سواء، حتى المؤمن والكافر إذا تخاصم عند القاضي يجب أن يعدل بينهما، يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس. لا يقول للمسلم تعال جنبي والكافر يبعده، لا، يجعلهم يجلسان جميعا أمامه. فالعدل واجب في كل الأمور. أما الإحسان فهو فضل، الإحسان فضل زائد على العدل، ومع ذلك أمر الله به، لكن أمره بالعدل واجب وأمره بالإحسان سنة وتطوع. وإيتاء ذي القربى يعني إعطاء ذي القربى أي القريب حقه، فإن القريب له حق، حق الصلة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ويأتي صلاة بقية الكلام على الآية والحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلن يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
سبق لنا الكلام على قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ينهى عن الفحشاء هو كل ما يستفحش من الذنوب كعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والزنا ونكاح المحارم وغير ذلك مما يستفحش شرعا وعرفا. والمنكر ما ينكر وهو دون الفحشاء كعامة المعاصي. والبغي التجاوز الحد وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم والاعتداء على دمائهم وأعراضهم، كل هذا يدخل في البغي. وبين الله عز وجل أنه أمر ونهى ليعظنا ويصلح أحوالنا، ولهذا قال: يعظكم لعلكم تذكرون. وسبق الكلام على حديث أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطه بنصيحة فإنه لا يدخل معهم الجنة. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور الصغيرة والكبيرة أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليه، وأن يبذلوا لهم النصيحة، وأهمها النصيحة في دين الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومنها أيضا من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، يمنع عنهم الأفكار السيئة والأخلاق السافلة وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف وغيرها. ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت أن يمنع من وجود هذه الأشياء في البيت، الصحف الفاسدة، الأفكار المنحرفة، الأخلاق السافلة. وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء، وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس صار المجتمع مجتمعا بهيميا لا يهمه إلا شبع البطن وشهوة الفرج، وتحصل الفوضى ويزول الأمن ويكون الشر والفساد. فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي أمر صغير أو كبير حصل بهذا الخير الكثير. لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعة الفاسدة ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة والمسلسلات الخبيثة لصلح الناس، لأن الناس هم أفراد الشعب، أنت في بيتك والثاني في بيته والثالث في بيته وهكذا، إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور الرفق واللين ورعاية المصالح من استرعاهم الله عليه. قال في سياق الحديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاص والعام، حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد. ولهذا قال: من ولي من أمر أمتي شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط. وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء يكون، فرفق بهم فارفق به. ولكن ما معنى الرفق؟ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك. بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله. فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، أنه لأن الله يشق عليك والعياذ بالله، يشق عليه إما بآفات في بدنه أو في قلبه أو في صدره أو في أهله أو في غير ذلك، لأن الحديث مطلق تشقق عليه بأي شيء يكون. وربما لا يظهر للناس المشقة، قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانا فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم، وإنه لا نبي بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين بالنص والإجماع، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله، ومن صدق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ولكن جعل الله له خلفاء، خلفاء في العلم وخلفاء في السلطة. والمراد بالحديث، المراد بالخلفاء في هذا الحديث خلفاء السلطة، ولهذا قال: سيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: يا رسول الله، يعني من نفي ببيعته؟ قال: الأول فالأول. فإذا بايعوا خليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعته، وأن ينبذوا من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياة الأول، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه فإنه يجب أن يقاتل حتى تكون الأمة واحدة. فإن الناس لو تركوا فوضى وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزبا يقاتل به السلطان فسدت الأمور. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل هؤلاء الخلفاء ما عليه، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم، وأن نسأل الله الذي لنا، لا نقول هؤلاء ظلموا، هؤلاء جاروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمر الله به، لا، هذا لا يجوز. يجب أن نوفي لهم بالحق وأن نسأل الله الحق الذي لنا، كالإنسان الذي له قريب إذا قطع فصل واسأل الله الذي لك، أما أن تقول: لا أصل إلا من وصلني، أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره، فهذا خطأ. أنت قم بما يجب عليك واسأل الله الذي لك، واسأل الله الذي لك. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسوسهم الأنبياء، دليل على أن الدين الإسلامي، بل على أن دين الله وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان هو السياسة، هو السياسة الحقيقية النافعة، لا، وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله، ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة، ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل. ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات، سياسة الإنسان مع أهله مع جيرانه مع أقاربه مع أصحابه مع تلاميذه مع معلميه مع كل أحد، كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين، وكل إنسان وكل طائفة قد بين الإنسان حقوقهم وأمر أن نسلك بهم كما يجب. فمثل الحربيون حربيون نحاربهم ودماؤهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا وأراضيهم حلال لنا، والمستأمنون يجب أن نؤمنهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم، ثم إما أن نطمئن إليهم أو نخاف منهم أو ينقض العهد، ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن. إن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهد، وإن خفناهم فقد قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قل لهم ما بين العهد إذا خفت، ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم. والثالث الذين نقضوا العهد قاتلوا الذين لا، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. إذا نقضوا العهد فلا إيمان لهم ولا عهد لهم. فالمهم أن الدين دين الله، وأن الدين سياسة، سياسة شرعية، سياسة اجتماعية، سياسة مع الأجانب ومع المسالمين مع كل أحد. ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل، فهو بين أمرين: إما جاهل بالدين ولا يعرف ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وبين ربه وحقوق شخصية وما أشبه ذلك، يظن هذا هو الدين، أو إنه قد ظهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية فظن أنهم هم المصيبون. وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، والحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء فإن خير الرعاء اللين السهل الذي يصل إلى مقصوده بدون عمق. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفا عليه، بل يكون رفيقا به. الثاني أو الفائدة الثانية وجوب الرفق بمن ولاه الله عليه بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون لينا مع ضعف ولكن لينا بحزم وقوة ونشاط. وأما الحديث الثاني فهو ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقره. لما حدث معاوية رضي الله عنه في هذا الحديث اتخذ رجلا بحوائج الناس، يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن كان أميرا للمؤمنين. وهكذا أيضا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم، ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا ولهؤلاء وقتا ولهؤلاء وقتا حتى لا تنفرط عليه الأمور. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما الأحاديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الوالي العادل. الوالي هو من يتولى أمرا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة، حتى الرجل في أهل بيته يعتبر واليا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالعدل واجب في كل شيء، لكنه في ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم، لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل. ولكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي ليس بعادل أن نصبر، نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثره، يعني استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر، والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين ويأمر بارتكاب أخف الضررين. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب، والإحسان فضل وزيادة، فهو سنة. وحسبته أن يذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل من الوالي أن لا يفرق بين الناس، لا يجور على أحد، لا يحابي غنيا لغناء، ولا قريبا لقرابته، ولا فقيرا لفقره، ولكن يحكم بالعدل. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين ولو كان أحدهما كافرا، يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والمكالمة والملاحظة بالعين وغير ذلك، لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل. وإن كان بعض الجهال يقول: لا، قدم المسلم، يقول: لا يجوز أن نقدم المسلم، لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة، فلا بد من العدل في كل شيء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، وليس هذا على سبيل الحصر، فيه أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء. وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على 20. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانا بما يناسب المقام، فتجده يقول 7، 3، 4 وما أشبه ذلك، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق وأقواهم بلاغة، فيتحدث بما يناسب المقام. وقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا بناء ولا جبال ولا ثياب ولا غير ذلك، حتى الناس يحشرون حفاة عراة غردا، ما في ظل، ليس فيه إلا ظل الله، أي ظل يخلقه الله عز وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم، لأنه ما في ظل بناء ولا ظل شجر ولا ظل ثياب ولا ظل مصنوعات أبدا، ما فيه إلا الظل الذي يصدره الله تعالى للإنسان، يخلق جل وعلا ظلا من عنده الله أعلم بكيفيته، ويظلل الإنسان. أول إمام عادل، بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس. وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله هي العدل. وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة جورا والعياذ بالله، وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله. من جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عز وجل. فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله، ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن ذلك أيضا أن لا يفرق بين قريبه وغيره، فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يمطط ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه، فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها، فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعة الله التي اختارها لعباده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوالي العادل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وتقدم معنى قوله إمام عادل. أما الثاني قال: شاب نشأ في طاعة الله. الشاب صغير السن نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، هذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه ليس له صبوة. والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف، ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا، فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله، كل واحد منهما رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل وقيام بما يجب لأهله ولمن له حق عليه، فرآه على هذه الحال فأحبه، اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع عليه في الدنيا وبقي إلى أن مات تفرق على ذلك. هذان أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يعني أنه يألف الصلاة ويحبها، وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى. فالمساجد أماكن السجود سواء بنيت للصلاة فيها أو لا، المهم أنه دائما يرغب الصلاة، قلبه معلق بها، كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى. وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة بينه وبين الله، فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته لنفسها ليفجر بها، ولكنه كان قوي العفة طاهر العرق، قال إني أخاف الله. فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعته إليها والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل، لأنها هي التي طلبته، والمكان خالي ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجل، قال إني أخاف الله، لم يقل أخشى أن يطلع علينا أحد، ولم يقل إنه لا رغبة له في الجماع، ولكن قال إني أخاف الله، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكمال عفته. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة مخلصا بذلك لله عز وجل، حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن في مصلحة فالإصرار أولى. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا في مكان لا يطلع عليه أحد، خاليا قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد، وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أو وما ولوا، يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفي من ولاهم الله عليه يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. وهذا دليل على فضل العدل في الأهل وكذلك في الأولاد وكذلك أيضا في كل ما ولاك الله عليه، اعدل حتى تكون على منابر النور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوالي العادل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الإمام العادل عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الأئمة يعني ولاة الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان الأعلى أو كان من دونه. هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم ويحبوننا فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبهم لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه. ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه ثم يحبه أهل الأرض. فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح بطانتهم ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان. وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتنا، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، يرحمك الله، وما أشبه ذلك. أما شرار الأئمة فهم الذين يبغض، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تبغضونهم ويبغضونهم، تكرهونهم لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم فيحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء، تحصل البغضاء من الرعية للرعاة لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهت ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ يلعنونهم وتلعنونكم والعياذ بالله، يعني يسبونكم وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. إذن الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس وصار كل واحد منهم يدعو للآخر، وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة، يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويسبون الناس والناس يسبونهم. أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، وهذا هو الشاهد، يعني صاحب سلطان، والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. مقسط أي عادل بين من والله الله عليه، موفق أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح، قد هدي لما فيه الخير، فهذا من أصحاب الجنة. وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث: ذو سلطان مقسط موفق، ثاني، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومصلح. رجل رحيم يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم العجزة، يرحم الصغار، يرحم كل من يستحق الرحمة، رقيق القلب ليس قلبه قاسيا، لكل ذي قربى ومسلم، وأما للكفار فإنه غليظ عليه. هذا من الموفق، هذا أيضا من أهل الجنة، أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب، يعني فيه لين وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم. والثالث رجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني أنه فقير لكنه متعفف لا يسأل الناس شيئا، يحسبه جاهل غنيا من التعفف، ذو عيال يعني أنه مع فقره مع عنده عائلة، فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه، المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة. نسأل الله يجعل لنا ولكم من هؤلاء نصيبا. اللهم لا يجوز للمسلم أن يطلق اللعن على المسلمين، لكن يجوز أن يطلق اللعن على من آذاه عموما، أو على الكافر، أو ما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع وتعليم الشرع وهداية الخلق إلى الحق، فهم ولاة أمور. وأما الأمراء فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها، فصار هؤلاء لهم وجهة ولهؤلاء وجهة. والأصل العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء: هذا شرع الله فاعملوا به، ويلزم الأمراء ذلك. لكن الأمراء إذا علموا الشرع، ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء، إذا علموا الشرع نفذوا على الخلق. والعلماء يؤثرون في من في قلبه إيمان ودين، لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم، والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو أكثر بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله. فلذلك كان لا بد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء، وكان واجبا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة، أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة، ولهذا أعاد فيها الفعل قال: أطيعوا وأطيعوا. أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة، وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا المعنى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وتره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية.
تقدم لنا الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور العلماء والأمراء، لكن في غير المعصية. أما الأحاديث فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء هذا كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه فإنه يجب عليه أن يقوم به، ولو كان لا يراه، ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه. فالواجب عليه أن يمثل إلا إذا أمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا نصلي صلينا، إذا أمرونا نزكي زكينا، إذا أمرونا بشيء ما في أمر شرعي فإنه لا يجب علينا طاعتهم، لأننا ولو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين. فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة، لأننا لو قلنا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بمعروف وينهى عن منكر فإنه يطاع. ثم نقول بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عز وجل، إذا لم يكن ذلك منهيا عنه أو محرما فإننا نطيعه. حتى في التنظيم إذا نظموا شيئا من الأعمال يجب علينا أن نطيعه، وذلك أن بطاعتهم امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ الأمن والبعد عن التمرد عن ولاة الأمور وعن التفرق. فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به هذا معناه أنه لا طاعة لهم. يأتي بعض الأنظمة مثلا تنظم فيها حكومة شيئا نظاما لا يخالف الشرع لكن لم يأتي به الشرع بعينه، فيجي بعض الناس يقول فيأتي بعض الناس ويقول لا نطيع بهذا، فيقال بل عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحق لعقوبة الله ومستحق لعقوبة ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمور أن يعذروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها، لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور وقد أمر الله بطاعتهم فيها فهذا معصية لله، وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعذيب، يعني التأديب بما يراه ولي الأمر. من ذلك مثلا أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي الأمر وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم. مثلا السير على اليسار، السير على اليمين، السير في الاتجاه الفلاني، السير يجب أن يقف إذا صارت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوبا. فمثلا إذا ضربت إشارة الحمراء وجب عليك الوقوف، لا تقول الله ما أمرون، نظموا لك هذا التنظيم وقالوا امش عليه، فإذا تجاوز فإنك عاص آثم، لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ بالله. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أيضا في التقاطع، معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز، إذا كان أنت في خط فرعي ووجدت إنسان مقبل من الخط العام فلا تتجاوز لأن النظام يقتضي منع ذلك. وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة، الأنظمة في القضاء، كل الأنظمة التي لا تخالف الشرع فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى وكل إنسان له رأي وكل إنسان يحكم على ما يريد، وأصبحت ولاة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر وقضاة بلا قضاء. فالواجب أن الإنسان يمتثل أمر ولاة الأمور إلا فيما كان في معصية الله. لو قالوا لنا مثلا لا تخرجوا إلى مساجد تصلوا الجمعة والجماعة، قلنا لهم لا سمع ولا طاعة. لو قالوا اظلموا الناس بشيء، قلنا لا سمع ولا طاعة. كل شيء حرمه الله فإنه لا طاعة لهم فيه أبدا. لو قالوا مثلا احلقوا اللحى، مثل بعض الدول يقولون لرعاياهم ولا سيما جنودهم الذي عندهم لو قالوا احلقوا اللحى قلنا لا، لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمون بقولهم لجنودهم مثلا احلقوا اللحى، هم آثمون مضادون لله ورسوله، منابذون لله ورسوله. كذلك لو قالوا مثلا انزلوا ثيابكم الى اسفل من الكعبين فاننا نقول لا، لا سمع ولا طاعه، لان هذا مما حرمه الله وتوعد عليه، فاذا امرتمونا بمعصيه فاننا لا نسمع لكم ولا طاعه، لان لنا ولكم ربا حكمه فوق حكمنا وحكمه. فاذا اوامر ولاه الامور تنقسم الى ثلاث اقسام: ان يامروا بما امر الله به، فهنا تجب طاعتهم لوجهين: الوجه الأول أنه مما أمر الله به، والوجه الثاني أنه مما أمروا به. كغيرهم من الناس، إذا أمرك شخص بمعروف وهو واجب، وجب عليك أن تقوم به. الثاني أن يأمروا بمعصية الله، فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان. وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يوم القيامة، أولا لحق الله، وثانيا لحقك، لحق الله لأن أمرهم بمعصية الله منابلة لله عز وجل، ولحقك أنت لأنهم اعتدوا عليك أنت وهم كلكم عبيد لله لا تعصون الله، ولا يحل لكم من تعصوا الله. القسم الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي فيجب عليك أن تطيع وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم، ولهم الحق أن يعذروك ويؤدبوك بما يرون من تعذير وتأديب لأنك خالفت أمر الله في طاعته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وما كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة، من يقول أنا ما بيعت الإمام ولا له بيعة عليه، لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية. وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني ليست ميتة الإسلامية بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل. فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما، أن له أميرا يدين له بالطاعة في غير معصية الله. فإذا قال مثلا أنا لم أبايع، قلنا البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعقل. ولهذا نقول: هل بايع الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل بايعه كل الناس حتى العجوز والمرأة في قدرها؟ أبدا ما بايعوه. لم يأتي أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، بايعه أهل الحل والعقل في المدينة وتمت البيعة. وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس لازم يجي بايع، مو بصحيح ولا يمكن. عوام الناس وراء عوام الناس تابعون لأهل الحل والعقد، فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد صار المبايع إماما وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله. فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر وأنه ليس له بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والعافية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور، قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عليكم بالسمع يعني إلزموا السمع، إلزموا السمع والطاعة، إلزموا السمع والطاعة. السمع لمن؟ لولاة الأمور، حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب، يقول لو استعمل عليكم عبد حبشي غير عربي بل حبشي عبد أصلا وفرعا وخلقا كأن رأسه زبيبا، لأن شعر الحبشة ليس كشعر العرب، شعر الحبشة يكون في رؤوسهم ركز كأنها الزبيب. وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدا حبشيا أصلا وفرعا. وهذا يشمل قوله إن استعمل، يشمل الأمير الذي هو أمير السلطان، وكذلك السلطان لو فرض أن سلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإن علينا أن نسمع ونطيع، لأن العلة واحدة، وهي أنه إذا لم نسمع ونطع حصل الفوضى وزال النظام وزال الأمن وحل الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا، لا إن أمروا بمعصية. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره، يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشقت عليه لأنه يوافق هواك، وفي المكره في الأمر الذي إذا أمروك به لم تكن نشيطا فيه لأنك تكره، اسمع في هذا وهذا. والعسر واليسر، حتى إن كنت غنيا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني، وإذا كنت فقيرا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير، اسمع وأطع في أي حال من الأحوال. حتى في الأثرة، يعني إذا استأثر ولاة الأمور على الشعب فعليهم السمع والطاعة، على الشعب السمع والطاعة، يعني لو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأن نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك، هذا حرام علينا. يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.